بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا نعد إلى الحديث عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما زلنا بصدد الحديث عن حقوق الصغار، يعني الأولاد على الأبوين، ولعلنا انتهينا في الحلقة الأخيرة أو الحلقة التي كانت قبل الأخيرة إلى أدب التلاقي داخل المنزل، وهو أدب قل من نبه إليه، بل لا أعلم من نبه إليه غير كتاب الله سبحانه وتعالى. هل هنالك آداب تتعلق بدخول أعضاء الأسرة بعضهم على بعض عبر الغرف في المنزل الواحد؟ هل هنالك آداب معينة؟ أم إن أعضاء الأسرة في المنزل الواحد يملكون الحرية المطلقة في أن يدخل بعضهم على بعض كما يشاءون وفي الأوقات التي يشاءون دون أي ضابط ودون أي آداب أو قيود؟ الجواب عن هذا نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول لنا كتاب الله عز وجل: نعم، هنالك آداب ينبغي الالتزام بها حتى بالنسبة لمن لم يبلغ سن الرشد بعد. هي آداب ينبغي أن يأخذ أعضاء الأسرة أنفسهم بها. الصغار ينبغي أن يعودوا عليها من قبل الكبار، والكبار ينبغي أن يلتزموا بها بدافع المعرفة وبدافع المستوى الذي قد انتهوا إليه، وهو مستوى الرشد. ما هي هذه الآداب؟ هذه الآداب لن أشرحها، ذلك لأن خير شرح لها أن نصغي إلى كلام الله ذاته، وهو يحدثنا بكلام جامع عن آداب التلاقي داخل المنزل في الأسرة الواحدة بالنسبة لأعضاء الأسرة. لنسمع كلام الله عز وجل وهو يقول في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح من بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض على بعض، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هذه الآية، بل هاتان الآيتان، بينت لنا خلاصة الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها أعضاء الأسرة صغارا وكبارا. 3 أوقات، أوقات حرجة ينبغي أن يتمتع أعضاء الأسرة جميعا في هذه الأوقات بكامل الحرية، وينبغي أن لا يشعر أي واحد من أعضاء الأسرة بحرج بغضاضة. ما ينبغي أن يجد ما يقيد حريته في أي وقت من هذه الأوقات 3. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن يخلو إلى نفسه، يتصرف كما يشاء، نعم، يتجرد من فضول ثيابه، نعم. طيب هذا لا يمكن أن يتم إلا بأدب يلتزمه سائر أعضاء الأسرة. الكبار يلتزمون هذا الأدب عن طريق وعي منهم وعن طريق تقدير لهذه الآداب والغاية منها، وأما الصغار فيؤخذون بها بالوسائل التربوية. ماذا يقول الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، اللام للأمر والأمر هنا أمر إرشادي، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ملك اليمين، انتهينا منه، قضى عليه الإسلام ذاته، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأولاد الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد، لم يبلغوا الحلم عن 15 مثلا منكم، 3 مرات. ما هي هذه المرات 3؟ أولا من قبل صلاة الفجر، طبعا في هذه الساعة الإنسان يكون قد ركن إلى الراحة، قد ركن إلى نفسه، نعم، متجردا عن الآخرين. إذا ينبغي أن يتمتع بهذه الحرية، وما ينبغي أن يضيق عليه من أقطارها عن طريق رقابة، عن طريق احتمال أن فلان قد يدخل عليه أو نعم نعم. وفي هذه الحالة يعني يبدأ هذا الميقات من بعد منتصف الليل إلى الفجر. ما ينبغي أن يقتحم واحد غرفة الآخر نهائيا إلا بالاستئذان. طيب أعضاء أسرة واحدة يا أخي ولو كانوا، نعم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. الوقت الثاني، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت الراحة، وقت القيلولة، نعم. جاء الأب الموظف، المرأة الموظفة، الأولاد كلهم جاءوا من أعمالهم، جاء من المدرسة، جاء من وظيفته، جاء من عمله، من سوقه، نعم. عندما يدخل المنزل يريد أن يركن إلى الراحة، وقت منتصف النهار وقت راحة، قد يكون الساعة الثانية، قد يكون الساعة الثالثة، قد يكون قبل ذلك، هو وقت في منتصف النهار، الأعراف هي التي تحدد هذا الوقت. كذلك في هذا الوقت الثاني ينبغي أن يتقيد أعضاء الأسرة في التنقل داخل المنزل بهذا الأدب الإسلامي. ما ينبغي أن يخرج الواحد من غرفته إلى الغرفة الأخرى إلا مستأذنا. الكبير يستأذن، الصغير يستأذن، حتى لو أراد كبير أن يدخل إلى غرفة الصغار أيضا يستأذن كما قال العلماء. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فالصغار لهم نفس الحقوق والكبار لهم نفس الحقوق. الوقت الثالث قالوا من بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء لا يعني بعد ما صلى الإنسان العشاء، يعني مثلا لنفرض أنه في الساعة 7، لا، يعني اعتبارا من بعد دخول وقت العشاء، هذا وقت راحة. عندما يكون الواحد في المنزل، نعم، يعني قبل الرقاد ممكن أن يجتمع أعضاء الأسرة على سهرة في الصالون، هذا شيء آخر. لكن إذا ذهب كل في هذا الوقت إلى غرفته، في هذا الوقت بالذات لا يجوز للواحد منهم أن يقتحم غرفة الآخر إلا بإذن. إن اجتمعوا في مكان يتسامرون لا إشكال، نعم مجتمعون، لكن إن تفرقوا كل واحد قام ذهب إلى غرفته وأوصد الباب على نفسه، في هذا الوقت بالذات لابد من الاستئذان. من الذي لفت النظر إلى هذا الأدب الدقيق في المنزل الذي ينبثق من ذوق عالي، من حساسية مرهفة، من احترام حرية الآخرين واحترام المشاعر؟ أنا لا أعلم أبدا أن هنالك من نبه إلى هذا من خلال علم الاجتماع، لا أعلم من نبه إلى هذا من خلال قانون من قوانين التربية، لا أعلم من نبه إلى هذا غير كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب يا ترى الباري عز وجل يكلف الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد بهذا لأنهم صغار يعني؟ فإذا بلغوا سن الرشد لا بأس يعني يستطيعون أن يتنقلوا في غرف المنزل الواحد بدون استئذان، يعني هذا معنى كلام الله عز وجل: والذين لم يبلغوا الحلم منكم. نعم، الجواب هو لا، الأمر ليس خاصا بمن لم يبلغ الحلم. يعني بعبارة علمية أخرى، كلمة لم يبلغ الحلم لا تحمل معنى المفهوم المخالف، ليس هنالك مفهوما مخالفا، ليس هنالك مفهوم مخالف في هذا الموضوع. يعني الباري عندما يقول ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، قد يقول قائل: ها، إذا هذا بالنسبة لمن لم يبلغ الحلم، أما من بلغ الحلم خلاص نكله إلى ذوقه، نكله إلى عقله، إلى رشده. لا لا، هذا القيد لا يحمل دلالة على مفهوم مخالف. لذلك عاد البيان الإلهي فقال لنا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. طيب إذا لماذا يعني خص البيان الإلهي الذين الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم بالنص؟ لكي يوضح أن الأطفال الصغار ليسوا يعني خارجين عن هذا الأدب، هم أيضا ملزمون بهذا الأدب، صحيح أنهم هم غير ملزمين بالشرع لأنهم غير مكلفين، لكن أدبيا هم ملزمون. يعني أن على أبويهم أن ينبهوهم إلى الالتزام بهذا الأدب. يعلم الأبوان الطفل في 7، 8، 10 من العمر: يا بني في هذا الوقت ما ينبغي أن تخرج من غرفتك لتدخل غرفة أخرى إلا بعد أن تطرق الباب وتستأذن. هذا الوقت وقت خاص، وقت يعود إلى كل واحد لكي يتمتع براحته مستقلا بنفسه. هكذا يربى الأطفال الصغار. طبعا عندما يبلغون سن الرشد من باب أولى ينبغي أن يلتزموا بهذا الأدب. من الذي يمكن أن يعني يناقش في هذا الأدب القرآني الذي يخاطبنا به الله عز وجل؟ أعتقد لا أحد. قد يقول قائل: يعني القرآن يريد من هذا أن يثير حساسية ضد المشاعر الجنسية، ونحن نعلم أن المشاعر الجنسية موجودة من الفطرة في نفوس الصغار والكبار وما إلى ذلك، لذلك ما في داعي إلى أن يعني يتقيد أفراد الأسرة بهذا الأدب. ربما قال قائل هذا الكلام، لكن هذا كلام ممجوج قولا واحدا، لا الذوق يقبله ولا الإحساس الإنساني يقبله ولا القيم الحضارية تقبله بشكل من الأشكال. المسألة لا علاقة لها بالجنس أو غير الجنس، بفرويد، بذور المشاعر الجنسية موجودة غير موجودة، هذا التنطع لا شأن لنا به هنا. أنا الإنس، أنا الآن عدت إلى داري في 8:30 في منتصف النهار متعبا مكدودا، ويهمني أن أتخلص من ثيابي الرسمية وأن أتمدد على فراشي لأستريح قليلا. نعم، لا شك أنني في هذه الحالة لا أريد أن يقيد حريتي أحد من حولي، لا كبير ولا صغير، حتى نضع عن كل شيء. كذلكم الأطفال الصغار، جاء هؤلاء الأطفال من المدرسة متعبين مكدودين، دخلوا غرفتهم أو دخل كل واحد غرفته. نعم، من حقه أن يتمتع براحة شخصية لا يعكر عليه صفو هذه الراحة أحد، هذه حقيقة. نعم، ما ينبغي أن نستجر هذا الأدب الإسلامي إلى شيء آخر حتى نعم نتخذ من ذلك وسيلة للهجوم على هذا الأدب الإسلامي العظيم. نعم، طيب الآن كبر الصغار، وتمت تأدية الحقوق التي ألزم الله سبحانه وتعالى الآباء والأمهات بها، وذكرناها في الحلقة الماضية والتي قبلها. كبر هؤلاء الأطفال، نعم، كبرت البنت، بلغت سن الرشد 17 مثلا فما فوق، كبر الطفل الذكر بلغ 17 فما فوق، ما الذي بقي؟ بقي ما قد ذكرت لكم من قبل، حق الزواج. ينبغي على الأب أن يزوج ابنه عندما يصل إلى السن التي تؤهله للزواج. الوجوب يبدأ من هنا، لكن تنفيذ الوجوب يبدأ من إعلان هذا الولد بصريح القول أو بالإشارة والتلميح إلى أنه بحاجة إلى الزواج. عندما يعلن عن حاجته إلى الزواج تصريحا أو تلميحا أصبح هذا الواجب في قوة المنفذ، يعني يجب على الأب أن ينفذ. مثلا الآن في واجبات خاطبنا الله على التوسع، الحج واجب لكن على التوسع، كذلك تزويج الأولاد واجب لكن على التوسع. متى يضيق هذا الواجب؟ عندما يعلن الولد أنه بحاجة إلى الزواج وهو معرض للانحراف. إذن يجب على الأب أن يزوجه، فإن انحرف الولد دون أن يستجيب الأب لدعوته فالجريرة على الأب، يشترك يعني الأب مع الابن في تحمل هذه الجريرة. نعم، كذلك البنت بلغت سن الرشد ينبغي أن لا نحجبها عن الزوج الصالح. أقول لكم لا ينبغي أن نحجزها عن الزوج الصالح، يعني إذا جاء الخاطب ونظرنا فرأينا أن الكفاءة التي بينها لنا الشارع موجودة، إذا ما ينبغي أن نتردد، ما ينبغي أن نتلكأ بشكل من الأشكال. نظرية أن الزواج المبكر غلط، وهذا الكلام الذي يحشو به أناس معروفون أذهاننا بباطل القول، الزواج المبكر فيه كذا وكذا وكذا، ولم أسمع إلى الآن حجة تلتصق بالعقل أبدا بشكل من الأشكال. طبعا في هنالك شروط للزواج لا شك، يعني الإمكانية لا بد منها، والرغبة لا بد منها، الحاجة لا بد منها. طيب وجدت الحاجة، وجدت الرغبة، نعم، والإمكانات المادية موجودة، نعم، إذن ما ينبغي أن نتمهل، ما ينبغي أن نقول لا، ينبغي أن نؤجل زواج الفتاة إلى 25 أو إلى 23، وينبغي أن نؤجل زواج الشاب كذلك. هذه عبارة عن خطة تآمرية تتربص كيدا بأمتنا العربية والإسلامية. أيها السادة والسيدات، قلتها لكم أعود فأقولها مرة ثانية، السكان يتناقصون في الغرب تناقصا مرعبا، مرعب، أقولها لكم مرعب، في أمريكا أولا وفي أوروبا ثانيا. نعم، الجيل يتناقص من حيث الكم. سبب، من أين تأتي السلالة؟ من أين يأتي الجيل؟ من الزواج. الزواج هو الحجز الصالح للنسل، أليس كذلك؟ الزواج الآن يتقلص في أمريكا، تم الإعلان في الصحف في أكثر من ريبورتاج مقال واحد أن الزواج قد مات. ما الذي حل محل الزواج في الغرب الأمريكي؟ الخلة، صداقة الساعة أو اليوم أو اليومين أو الجمعة أو الجمعتين أو الشهر. نعم، هذه الصداقة بعيدة جدا عن السلالة. صديقين يفران من موضوع الحمل وما إلى ذلك. نعم، ومن ثم انتهى النسل. الذين ينظرون إلى الشرق الإسلامي ويجدون أن السلالة تتدفق، النسل لا يزال موجودا، في حين أن هذا النسل يتقلص تقلصا مرعبا كما قلت لكم. نعم، يرفعون فوق رؤوسهم شعار علي وعلى أعدائي، شعار إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. قرأت أنا قرأت كلام من هذا القبيل. نعم، ينبغي السعي إلى أن تكون البلاد العربية والإسلامية تعاني من هذا الداء أكثر مما نعاني. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ عن طريق العملاء الذين ينثرونهم وينشرونهم في بلادنا العربية والإسلامية، ويكلفونهم بأبواق دعائية ينثرون هنا وهنا وهناك. يا جماعة، الزواج المبكر غلط، الزواج المبكر هذا يضر ولا يفيد. الإنسان ينبغي أن يحقق ذاته أولا، اقتصاديا، فكريا، ثقافيا، والفتاة كذلك إلى آخره. إذن ينبغي أن لا يقدم الإنسان على زواج الشاب على زواج قبل 25، والفتاة كذلك. نعم، لماذا يقال هذا الكلام؟ من أجل الوصول إلى هدفين. الهدف الأول أن يتراجع النسل، أن يتراجع الجيل، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني فتح النوافذ الخلفية إلى المتعة، أي الهدف الثاني هو تمزيق القيم والمبادئ. طيب يا أخي، الشاب بحاجة لا سيما في هذه الفترة، روح اتسلى. تسلى، كثيرون يقولون روح اتسلى. بدي اتسلى على حساب مين؟ على حساب بنت أسرة. نعم، كيف يتسلى؟ نعم، هذا غير وارد بشكل من الأشكال. أظن أن هنالك من قد يقول طيب تحديد النسل يا أخي دعوة يعني إنسانية. الآن النسل يتكاثر والاستباق الاقتصادي لا يصل إلى درجة هذا التكاثر، يعني النشاط الاقتصادي متخلف. كذلك هنالك عوائق كثيرة تمنع من أن يعطى هذا الجيل الذي يتكاثر ويتكاثر حقوقه، حقوق الإنسانية، حقوق الثقافية، حقوق الاقتصادية. إذن العلاج هو أن نقلص من النسل عن طريق تحديد النسل، أو عن طريق عبارة يعني مشلبني شوية، عن طريق تنظيم النسل. نعم، قد يكون فينا هذا الكلام قائل. لاحظوا أيها السادة والسيدات، المهم أن تكون قدسية الزواج مستمرة، المهم أن لا نفتح أبواب خلفية نعم تذبل بسببها قدسية الزواج. لا نفتح أبواب خلفية للمتعة بحيث يذبل الزواج والناس يتجهون إلى تلك الأبواب كما يحصل الآن في الغرب. المهم هذا. لكن في عش الزوجية إذا اتفق الزوجان أن يؤخر الإنجاب سنة سنتين ثلاثة لا حرج، هذا لا يعوق، وهذا لا يجعلنا تصل عدوى الغرب إلينا، لا لا أبدا. المهم أن يكون هذا التحرك في عش الزوجية. عش الزوجية هو مصدر المتعة فقط، عش الزوجية هو المجال الذي يبحث فيه الشاب والفتاة عن متعتهما. نعم، إذا تم هذا وسدت السبل الخلفية إلى المتعة فلا حرج في أن يعني يتفق الزوجان على أن يؤخر الإنجاب سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، لكن بشرط ألا تكون هنالك مساع لقطع دابر النسل، يعني لقطع الحمل نهائيا. لا، هذا التغيير لسنة الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن يكون ذلك. هذا هو الجواب عن من يقول هذا الكلام. فرق كبير جدا بين أن يعني نسعى سعينا اللاهت لنكون مثل الغربيين، نعم، نسد شيئا فشيئا أبواب الزواج ونفتح وسائل خلفية إلى المتعة. هذا الكلام ينبغي ألا نصغي سمع إليه نهائيا. هنالك طوابير أرسلت إلينا لإقناعنا بمثل هذا الكلام الباطل. نعم، ولكن في الوقت ذاته ينبغي أن نعلم أن التحرك الأسري ضمن عش الزواج في سبيل يعني الإقلال من النسل، في سبيل تنظيم النسل، في سبيل يعني أن تأخير الحمل، كل هذا جائز ولا إشكال فيه. أعتقد أننا بهذا قد انتهينا من حديث عن حقوق الأبناء، حقوق الأولاد يعني ذكورا وإناثا على الآباء، وسنبدأ اعتبارا من الأسبوع القادم بالحديث عن حقوق الآباء والأمهات على الأولاد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.